مساء الخير أعزائي المستمعين، نرجع مرة تانية منحييكم من أسرة ليالي أمال الشام. وصلنا للفقرة الثقافية اللي منقدمها كل أسبوع مع الدكتور ناهد كوزا. عادة بذكر كل مرة أنه إحنا هالفقرة بتكون ثقافية بحتة، منقدم فيها معلومة تواريخ، غالبا بتكون معلومة جديدة بالنسبة لنا. اليوم ناهد رح حاكينا عن طباعة بشكل عام بالعالم، تواريخ جديدة، معلومات أول مرة بنسمعها عن الطباعة بسوريا وبالوطن العربي. لكن أول شيء رح مسي عليه بعدين ببلش بأول سؤال.
مساء الخير عمار، مساء الخير مستمعينا الكرام،
كيفك ناهدني؟
الحمد لله.
أول شيء رح أسألك عن جد، لما خبرتني أنه رح يكون موضوع الفقرة، يعني كل مرة بنحكي مسبقا وتحت الهواء وقبل ما نجي حتى على الإذاعة من بعدة أيام بنكون عم نحضر لها الفقرة الثقافية لتكون المعلومة صحيحة، لنشوف أكثر من مصدر على الإنترنت.
صحيح.
مشان توصل قدر الإمكان صحيحة المعلومة. لكن اليوم من وقت قلت لي الفقرة عن طباعة بسوريا وبالوطن العربي وبالعالم، أنا ما عرفت ليش اخترت هالفقرة.
هلا نحن بشكل عام ناخد دايما موضوع ثقافي عامة، يعني حتى ما بنقول أنه بس موضوع ثقافي عامة.
نعم.
وتانيا نتوجه بكل مواضيعنا إلى ما يمس من قريب أو من بعيد بلاد الشام، سوريا، لبنان، بلاد الرافدين،
الشرق
الأوسط أو الهلال الخصيب.
نعم.
فمثل ما تفضلت أنه المعلومات سنة عن سنة عم تتغير عنا، معلوماتنا عم تكتر من بعد هالانفتاح الثقافي بين البلاد، الترجمات، الانترنت إلى آخره، فعم بتزيدنا معلومات وبتزيدنا ثقافة وعم تعطينا معلومات جديدة بعيدة كل البعد عن بعض الأشخاص أو المؤرخين المصرين أنه فلان تاريخ أو فلان شخص هو المخترع وهو له يرجع الأصل بإدخال فلان مادة أو فلان اختراع إلى آخره بفلان بلد. فعن الطباعة أنا من أكثر من 30 سنة عامل كذا موضوع عن الطباعة، وكل مرة بعيد الدراسة والبحث وبشوف فيه أنه معلومات جديدة. وخاصة بعد ما فتح الانترنت عم نشوف انه المعلومات تفوق الاستيعاب اللي شخص ممكن يقدر يتصوره. مثال، يعني نحن وقت كنا صغار وكنا بالمدارس كلياتنا كنا بنعرف انه اللي اخترع الطابعة في القرن الخامس عشر هو جوتنبرغ في ألمانيا. بعدين شفنا انه في كتير ناس بيعرفوا
الطباعة
من قبل بكتير الى اخره. واليوم طلع عندي، يعني عم بدخل على المعلومات اسرع من ما هي محطوطة في البرنامج، انه في ناس طبعوا، كان عندهم آلات طباعة عربي وطبعوا في العربي في اوروبا قبل ان تصل الطابعة إلى البلاد العربية ويطبعوا بالعربي.
معلش بس لوضح المعلومة، طبع بالعربي بآلات طباعة عربية بأوروبا قبل ما تصير المطبعة بأي دولة من دول العربية،
قبل ما تصل ماكنة الطابعة،
يعني اخترعوها وطبعوا فيها بالعربي بأوروبا.
يعني لا أعطي مثال أنه لا. نحن عم نقول بالقرن الخامس عشر اخترع جوتنبرغ الطابعة، بعض المراجع بتذكر أنه في غرناطة في إسبانيا طبع كتاب تعليم اللغة العربية للرهبان على طابعات على قوالب خشب محفورة عام 1505. هاي معلومة جديدة ما كانت عندي إياها نهائيا. وفي عام 1514، يعني بعد أقل من 10 سنين، طبعت مكتبة الفاتيكان بروما في إيطاليا أحد أسفار العهد القديم باللغة العربية، وعم بيقولوا مين البابا اللي دشن المطبعة. وفي عهد بابا روما ليون العاشر تم طبع كتاب المزامير عام 1516، والكتاب محفوظ في متحف الفاتيكان. إذا نحن منقول أول طابعة دخلت في المطبعة المارونية سنة 1610، يعني أنا عم بعطيهم قبل 100 سنة انطبع كتاب بالعربي في الفاتيكان والكتاب موجود.
معناتها معلوماتنا اللي درسناها يمكن بتذكر بالبكالوريا أنه نابليون هو أول من أدخل
أكيد.
المطبعة
صحيح.
ما أنه 100% يعني
صحيح.
هو دخل بس مو 100.
هلأ بس لأكمل الفكرة أنه تتالت الطباعات العربية في الغرب، سواء مثل ما قلت في غرناطة 1505 أو في روما 1516، تكررت الأحوال في فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، وكلها كانت كتب دينية عربية تخصص خاصة للتبشير أو للطب. مثلا طبعوا كتاب لابن سينا في الغرب، طبعوه بالعربي لأنه كان يدرس الطب، كان لازم يحفظ لغة تانية هي اللغة العربية ليرجع للمراجع العربية. الكتاب مطبوع بالغرب وبلغة عربية قبل ما تصل الطابعة إلى البلاد العربية. قبل ما نتجاوز القرون كانوا يقولوا أنه غوتنبرغ هو اللي اخترع الطابعة، بس بهذاك الوقت وكانوا يعلمونا أنه الطابعة هي ألمانية، أول طابعة في عصر النهضة الأوروبية وعصر الصناعة، النهضة الصناعية، ما كانوا بيعرفوا أنه وراء أسوار الصين بهذاك الوقت في اختراعات وآلات مخترعين الصين، بس نحن ما بنعرفها لأنه نحن ما تجاوزنا أسوار الصين. مثال كلياتنا بنعرفه، لكثيرين لحتى اليوم بيقولوا البوصلة هو اختراع عربي. أنا ما بدي أنكر التاريخ أنه اختراع عربي، البوصلة عرفت في قديم الزمان في كوريا والصين قبل ما تصل للعرب بمئات السنين، بس نحن ما كنا نعرف. فعملية وصول الأوروبيين بعد النهضة الأوروبية وصولهم إلى الصين وتجاوز أسوار سور الصين العظيم بدوا يعرفوا معلومات، ومن هالمعلومات مثلا البارود من الصين، البوصلة أو الورق الحالي اللي نحن نستعمله، الورق بالشكل المعروف، الورق الرقيق من النشا والخشب إلى آخره، هو من الصين، بس كانوا يستعملوه من أوراق الرز أو من الأعشاب النباتات الموجودة عندهم. بس أهم شيء هي المطبعة. المطبعة كانوا الصينيين قبل 12 قرن 1200 سنة من اختراع غوتنبرغ كانوا يجمعوا الأحرف أو الجمل ويعملوهن على أسطوانات خشبية أو رقائق فخارية ويطبعون على ورق الرز، فهي عملية طباعة، وكانوا يكرروها من وقت إلى آخر سواء لأشياء تجارية أو سواء لأشياء سياسية، مثلا لأمير أو حاكم إلى آخره. إذا رجعنا ما وراء الصين، رجعنا للصين، خلينا نقول ل 1200 سنة قبل غوتنبرغ، خلينا نقول في 100 سنة أو 200 سنة بعد الميلاد. إذا رجعنا إلى بلاد الشام وبلاد الرافدين أو الهلال الخصيب، منشوف أنه كل من البابليين والسومريين والأوغاريتيين والأكاديين 4000 سنة من يومنا، يعني 6000 سنة، 4000 سنة قبل الميلاد، يعني 6000 سنة من يومنا، كانوا يعملوا أختام قالب ومقلوب، يعملوا أسماء بالمقلوب من الفخار أو الطين، ومجرد يطبعوها على صفيحة طينية لينة ينطبع الاسم بالشكل الصحيح، وكانت تستعمل كأختام أو كتواقيع، أو إذا بدهم يبعثوا سلعة من مدينة إلى مدينة أخرى أو من مملكة إلى مملكة أخرى كان يكون مكتوب اسم السلعة قديش تعادلها أو توازيها بالمقايضة المبلغ، عبارة عن أشكال طينية كانت تطبع حتى تنحط على المحاصيل. فهي عم نحكي قبل 6000 سنة. وهالعملية انتقلت من بلاد الشام وبلاد الرافدين، انتقلت إلى بلاد مصر شمال أفريقيا وإلى بلاد فارس. يعني كمان هنا في بلاد مصر وفارس عرفوا الطباعة قبل 2000 سنة، وصلتهم شوي متأخرة بس 2000 سنة. بس وين التجديد بهالموضوع؟ أنه أضافوا إلي الألوان، أضيفت الألوان إلى الطباع، أنه بعد ما تنطبع يضيفوا إليها، سواء مثلا يعملوها من الخزف أو يضيفوا ألوان تانية من الألوان الطبيعية. بس ولحتى اليوم سواء بالصين أو سواء بإيران أو سواء بمصر موجود وثائق مطبوعة بتعود إلى القرن الثامن الميلادي، يعني كمان قبل 12 قرن من 7 قرون من اختراع جوتنبرغ في ألمانيا. ليش توقفت الطباعة بمصر؟ توقفت الطباعة بمصر لأسباب دينية، اعتبروها أن الحروف هي حروف مقدسة، لأنه كانوا يكتبوا أكثر شيء نصوص مقدسة، والحرف باعتباره مقدس لا يجوز رسمه أو حفره بالمقلوب.
بالمقلوب.
اثنين، كانوا عم يلطخوه بالحبر أو بالزفت ليطبعوه، فأنه نص مقدس حرفه عم ينكتب بالمقلوب ويلون أو يضغط أو بيتم تدويره إلى آخره، فوقفت عملية الطباعة إذا ما كنت غلطان في عصر الدولة الفاطمية، ومن بعدها أجت الدولة العثمانية لأسباب أمنية ودينية حتى ما تنتشر اللغة العربية بهداك الوقت في دول الإمبراطورية العثمانية، وقفوا الطبع.
ما تخليني أقول شغلي، إنه لما نحن بنسمع إنه جوتنبرغ هو اللي دخل المطبعة أو اللي اخترعها، وبعدين نكتشف إنه قبلها بآلاف السنين، يعني حتى يمكن إذا بتعمل بحث أوسع من هيك نهاية يمكن تلاقي بعد الفراعنة 4000 سنة قبل الميلاد أو كذا. أنا بتصور أنه يمكن هو بيذكروه بالطابعة بالمطبعة، هو اللي دخل المطبعة كآلة، آلة طباعة ميكانيكية
بشكل حديث.
نعم،
بشكل مبتكر. مثلا وصلت النهضة الأوروبية أنه تقدر تعمل الطاولة بشكل مثالي. مع تطور النهضة الصناعية الدولاب مثلا بيضغط على الأسطوانة أو بيضغط على القالب والمقلوب، صار في له مثلا شكل حلزوني. اليد أو المعصم أو الزراع اللي بده يدور صار في أكتر مثل ما بيقولوا ايروديناميك، يعني أنه بشكل معمول بشكل مثالي أو أنه يعطي قوة ضغط أكبر.
نعم.
او يعني نحط فيه الميكانيزم تبعته صارت فيها مريحه لليد اكثر من ما انه عباره عن طباعه تقليديه. اكيد اكيد. بسنه 1485 تصدر السلطان العثماني بصدر قانون او فرمان 1485 بيحرم استخدام اي اله طبع في الامبراطوريه. كانوا العثمانيين يطبعوا باللاتينية واليونانية والإسبانية، اللغات المعروفة في أوروبا، بس أنه يطبعوا عربي كان ممنوع، مع أنه هنا كانوا يكتبوا باللغة العربية، يعني اللغة التركية قبل ما تنقلب إلى لغة لاتينية كانت لغة عربية بس تحكى بلغة تركية. فأصدروا فرمان أنه ممنوع الطبع ما عدا اللغة العبرية. اليهود بقدروا يطبعوا، طبعا كان لسببين، أنه بتقدر تطبع باليوناني باللاتيني بالإسباني ما في مشكلة، وبكل الأمبراطورية لا يمكن لأي شخص يطبع عربي أو لغة أخرى بس فقط العبري، لسببين. السبب الأول أنه الشخص اللي أدخل الآلة الطابعة إلى الباب العالي كان يهودي، فهو أدخل الآلات إلى السلطنة العثمانية فسمحوا لهم أنه لليهود ممكن أنه يدخلوا طابعاتهم. ثانيا، العبرانيين باللغة العبرية اليهود عددهم كان في الشرق كبير كتير في الدول العربية والإسطنبول، فكان عندهم كتب بدهم يوزعوها، فعملية نسخة أو طبعة بغير لغات بتكلفهم كتير، فقاموا اضطروا أنه يكون عندهم آلاتهم وطابعاتهم الخاصة. هي 1485. بعد 100 سنة 1580 95 سنة بتحصل الكنيسة أو المسيحيين في ظل الحكومة السلطنة العثمانية بيحصلوا على استخدام الطابعة ولكن باللغة السريانية، إذا من بعد اليهود أجوا المسيحية حصلت الكنيسة شرط أنه ينطبع باللغة السريانية واحد وينطبع فقط بالأديرة، يعني ما في مطبعة خاصة تقدر تطبع، لازم يكون في الأديرة وفقط للكتب الدينية. العربي كانوا معروف العربي، بس باعتبار أنه الأديرة كانوا يحكوا سرياني أو آرامي وبدهم يكتبوا ويطبعوا بالعربي، فصارت الطباعة باللغة الكرشونية اللي هي سرياني، اللغة السريانية ولكن مكتوبة بالعربية. فهنن ما عم يطبعوا سرياني ولا عم يطبعوا عربي، عم يطبعوا سرياني كما يلفظ فعليا باللغة العربية
كرشوني.
فكانوا يطبعوا كرشونية، وهو المطبعة هي المعروفة، هي المطبعة المارونية سنة 1610 في دير مار قصحية في جنوب طرابلس. بس مثل ما قلت أنه طبعا هي أول مطبعة عربية فعلية موجودة في هالدير، بس كمان بيقولوا أنه كان الطبع كرشوني وليس عربي، بعد ذلك تحول إلى اللغة العربية. أما المطبعة كمطبعة عربية بحتة فهي في مدينة حلب الوحيدة بكل المراجع بيقولوا
أول وحدة دخلت
1704 أول طابعة عربية باللغة العربية بأحرف عربية، كمان تدخل عن طريق رجال الدين طبعا بالكنيسة. المطبعة تم عمل أحرفها في بوخارست، وهن بيقولوا أنه الشخص كان اسمه ابن الدباس بيعمل توصية لأحد أمراء القسطنطينية بطريرك بتأمين مطبعة للكنيسة الملكية، يعني اليوم مثل ما بيقولوا كنيسة الروم الملكيين على الأكادي، بدون يعرفوا هنن أنه أول من أدخل الطابعة إلى حلب وإلى سوريا وإلى بلاد الشام بهداك الوقت، عم نحكي بسنة 1704. بعد 4 سنين من إدخال هالطابعة إلى حلب بتتعطل، وتتعطل الماكينة عواد ما يرجعوها لبوخارست ويجيبوا أجهزة جديدة. بيقولوا أنه تم صناعة مطبعة كاملة بالحديد والأوالب سنة 1704 بالكامل، 1709 بالكامل بحلب، وكان اللي عاملها شخص من حلب، منهم بيقولوا أنه من حماة أو من دمشق، ولكن المطبعة كانت في حارة العجور بحي الجديدة اللي معروف حاليا، وبينطبع بها المطبعة حسب المؤرخين عام 1721 أول كتاب اسمه صخرة الشك، وهو غير ديني أو غير مكرس للصلوات. طبعا مثل ما قلنا كنا عم نحكي على نابليون، أنه نابليون عرف قيمة الطابعة، فقبل خلال حملته على مصر نابليون بيصر أنه تكون الطابعة اللي تروح إلى بلاد مصر، طبعا مصر كانوا يسموها بلاد مصر لأنه مساحة كبيرة وحضارة كبيرة، فبيصر أنه نابليون المطبعة تكون على الباخرة اللي هو فيها. ولحتى وقت قريب من عصرنا الحالي كانت الطابعات والإشراف على الطباعة والطابعات بيعود إلى هيئة الأركان وهيئة الجيش والرقابة الحكومية العليا، يعني أي شيء بده ينطبع لازم
مراقب.
يكون مراقب من أعلى سلطة تنفيذية بالحكومات.
لا هي مو لفترة قريبة، لليوم لساتها.
ومثل ما ذكرنا أنه الطابعات مع الوقت تغيرت كتير عمار، تغيرت الطابعات من طابعات
مانويل يدوي
مانويل أو بالأحرف إلى طابعات رقمية الأوفست اللي هي بتصور، إلى ديجيتال اللي هي الرقمية. ووحدة من الأسئلة اللي سألتني إياها أنه ليه اليوم عم نرجع منعيد ذكر الطابعة بوقت ما عاد فيه له دور للطابعة. يعني مثال هلأ ونحن قاعدين بالاستوديو، ممكن أنه أنا أو أنت أو أي شخص قاعد معنا بالاستوديو ممكن يبعث رسالة خطية عبر الآيفون عن طريق الفيسبوك أو عن طريق أي شبكة اجتماعية تواصل اجتماعي عبر الانترنت، ويمكن يوصلها إلى آلاف وآلاف الأشخاص من دون ما يكون عم يكتب فعليا أو عم يحفر حرف أو عم يطبع أو عم يستعمل الورق. فمثل ما بيقولوا أنه الآلات الميكانيكية أو الكهربائية صارت فعلا في زوال، ونحن كلياتنا عم نتوجه من يعني من وقت إلى آخر أو إلى أبعد إلى الإلكترون وكل ما هو حديث. وهل طبع اللي عم نبعته سواء عن طريق الآيفون سواء عن طريق الانترنت هو نشر افتراضي فيرتويل؟ قبل كانوا يكتبوا الحرف، إذا غلط يشيلوا الحرف يحطوا واحد غيره. نحن اليوم من دون ما نشيل الحرف بلمسة منشيل الكلمة منرجع منحط واحدة غيرها. وطبعا القادم أكيد بيكون أعظم.
أيام الدكتيلو كانوا يشيلوا الورقة كلها مشان حرف لأنه ما بيحاول بينقام ولا شيء.
على التويتر حطيت بعض الصور عن الطابعات القديمة، وبما فيها إحدى صور الآلة الكاذبة اللي هي دخلت عالم الطباعة في القرن التاسع عشر، كمان موجود صور على الانترنت. طبعا هي رحلة شيقة جدا للي بيحب يشوف كيف انتقلت الكلمة أو الحرف المحكي إلى حرف محفور إلى حرف مكتوب يوزع وينشر بكافة اللغات عبر العالم.
بتعرف نهد، أنا يعني أصدقاء مشتركين مو بس بالإذاعة على الفيسبوك، اليوم بتلاقي بكل بساطة جمعية أصدقاء القصة القصيرة مثلا أو الرواية. أنا مشترك بالقصة القصيرة، لما بكتب شغلة صغيرة ممكن تكون 10 أسطر ببعث لهم إياها. بعرف تماما أنه عشرات الآلاف شافوها بأقل من 24 ساعة.
وممكن لمن لا يتقن العربية بطريق أوتوماتيكي يطلب كبسة، يطلب ترجمة النص بينقلب إلى الفرنسي الإنجليزي الإسبانيولي الروسي الصيني وكل اللغات متوفرة على الانترنت لترجمة النصوص آنيا.
قديش صار أسهل، قديش صارت أوسع الطباعة والمطابعة.
أكيد، والمطبعة يعني ما بعرف إذا حدا عايش في مطبعة، المطبعة اللي كانوا يصفوا الأحرف كانوا يسهروا كل الليل ليطبعوا ليصفوا الأحرف لتاني نهار ليطبعوا. كانت العملية تاخد وقت كتير، وكانت يعني تلوث الأيدي والأراضي لأنه كانت كلها أدوات مستعملة سواء من الزفت والأحبار والأحبار ملونة وإلى آخر.
لابد أنه يوجد أكيد هالمطابع موجودة لسه بسوريا، يعني أنا كنت شوفها ببعض المطابع يعني أنا شخصيا شفت،
ولا زال في حتى اليوم موجودة. في أوروبا في ناس تطبع كتب
بهالطريقة
كتب تقليدية، وبقولوا طلع من هالكتاب 15 كتاب فقط طبع يدويا على آلات يدوية وموقع من اللي هو طبعه. طبعا هدول الكتب كتير غالية، ويعني للي بيحب الكتاب مثل ما بقولوا وخير جليس هو الكتاب.
أكيد.
اللي بيحب الكتاب وتكون بين إيديه أوراق قديمة ومطبوعة بحس بالقيمة التاريخية والقيمة الثقافية لهالقطعة الموجودة بين إيديه.
شكرا كثير، نحن كمان منقدر القيمة الثقافية لكل معلومة عم تقدمنا يا ناهد. بشكرك كثير، بشكرك على حضورك معنا كل أسبوع، وأكيد نلتقي. أهلا
وسهلا وشكرا للمستمعين الكرام.
مستمعين أعزائي المستمعين، رح نلتقى بعد فاصل صغير مع الفقرة الفنية مع سامي.